إذاعة مرسال تستمعون الآن.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا نزال في أوائل وأول هذه الرسالة وأوائل دروس شرح أصول السنة للإمام الحميدي رحمة الله عليه، ولازلنا كذلك في المقدمة. واليوم بإذن الله تعالى سنشرع في بداية هذه الرسالة، وهي تحديثه بها وروايته لها كما نقلها عن من لقي وأدرك من الأئمة والعلماء. قلنا بأن الإمام الحميدي رحمة الله عليه هذه الرسالة مشهورة برسالة يعني باسم أصول السنة، وقد طبعت يعني وأكثر طبعاتها بهذا الاسم، وشرحنا في الدرس السابق معنى أصول وكذلك السنة هكذا، وأنه كذلك قلنا بأنه في الحقيقة لم ينقل ولم يرد بسند صحيح وبنقل صحيح وصريح في كون الإمام الحميدي رحمة الله عليه هو الذي سمى هذه الرسالة بهذا الاسم، لم ينقل عنه يعني. ولذلك إنما في الحقيقة أطلق عليها من رواها ومن نقلها من الرواة عنه، وممن نقلها كذلك ورواها يعني من العلماء أطلقوا عليها هذا الاسم، وذلك لكونها كما ذكرنا أن لكونها متضمنة حاوية لموضوعات العقيدة، أي مسائل الاعتقاد وفق أصول أهل السنة والجماعة، وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث والأثر السلف الصالح المقتدين والمهتدين والمتبعين كذلك لهدي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولذلك أشرنا أن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه هو نفسه في بداية وأول الرسالة حتى يعرف بمنهجه وطريقته في تقرير وتحرير هذه المسائل وعرض هذه الأصول أنه متبع فيها، كما قال ابن تيمية: مسائل الاعتقاد ليست لي ولا هي لمن هو أكبر مني. ورويت أنه قال وليست هي لأحمد، يعني ولا هي كذلك لأحمد بن حنبل، إنما هي لله ولرسوله ولما جاءنا عن السلف، أي عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أي نكون على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. ولهذا لما أسموها بهذا الاسم، هذا الاسم يطابق ويوافق ويناسب المسمى وحقيقة ما هو مكنون وما هو كذلك مضمون هذه الرسالة، أي يعني أصول السنة. ولذلك نجد حتى الذين يعني نقلوا يعني نقلوا هذه الرسالة، ونحن ذكرنا بأنها هذه رسالة جعلها آخر، يعني في آخر كتابه المسند المشهور عن الإمام الحميدي، هكذا مسند الإمام الحميدي، إنه كانت يعني جعلها آخر هذه الرسالة، ولذلك من رواها ويعني ومن نقلها وحتى يعني بوب يعني من طبع يعني ممكن حقق محققو وناشروا هذا الكتاب كذلك بوبوا يعني هذه النسخة وهذا الباب، أي كتاب مسائل الاعتقاد، مسائل الاعتقاد التي ذكرها الإمام الحميدي، يعني بوبوها وعنونوها كذلك وجعلوا لها ترجمة، وهو كتاب أصول السنة هكذا كما ذكرنا في من أسندها وفي من نقلها وفي من رواها، كما ذكرنا شأن ابن قدامة الحنبلي في كتابه ذم التأويل، وذكرنا كذلك ما ذكره شمس الدين يعني الإمام الذهبي رحمة الله عليه في كتابه العرش هكذا ذكرنا، وكذلك لما قال يعني ساق وأورد وروى ذلك حتى قال أنبأنا الحميدي قال أصول السنة، فذكر مثلا مسائل تلك السنة أي مسائل الاعتقاد التي ذكرها رحمة الله عليه. ولذلك يا إخواني فينبغي، وكذلك فعل ابن تيمية فيما تذكرون كذلك وغيره، المهم فهذه التسمية إذن أخذت لعلها أخذت من أول رسالته كما سيأتي لما يروي الإمام الحميدي هكذا، يعني كما روى عنه مثلا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال أصول السنة، يعني أو في رواية السنة عندنا أن يؤمن الرجل إلى آخره بالقدر إلى آخره، يعني كأنه نقلها عنه رحمة الله عليه هكذا. إذن فإذن هذه التسمية في الحقيقة يعني يعني عندها لها صلة وعلاقة ومطابقة ومناسبة، يعني فهي مناسبة لمضمون ومحتوى هذا الكتاب، وهي كذلك كما قلنا وليس فقط هو الذي سميت يعني مصنفاتهم بالسنة، قلنا بأن الإمام أحمد بن حنبل كذلك يعني كتابه أصول السنة، وذكرنا كذلك ابنه عبد الله لما كذلك كتابه له كتاب صنفه في السنة، وذكرنا ابن أبي عاصم، وذكرنا يعني أبا داود السجستاني، وذكرنا يعني أبا القاسم يعني سليمان بن حمد الطبراني صاحب المعاجم، وذكرنا الخلال كذلك كما تذكرون، والسنة لابن أبي حاتم الرازي، وكذلك الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لعبيد الله بن بطة، يعني وذكرنا كذلك شرح السنة لابن أبي زمنين أو أصول السنة كذلك لابن أبي زمنين، يعني هذا طبع كذلك بهذا الاسم، وكتب يعني وكذلك السنة للمزني رحمة الله عليه، وكذلك ذكرنا كذلك للبربهاري أي حسن بن علي بن خلف البربهاري، ولكذلك صريح السنة للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري وغيرهم هكذا. إذن فهؤلاء تقريبا يعني هؤلاء كنت منهم من سمى كتابه هكذا صراحة بالسنة، ومنه من الرواة والنقلة وطلابه وتلاميذته الذين قرروا يعني وحرروا ونقلوا عنه ورووا كذلك عنه هذه الأصول، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. ورأينا كيف كان يطلق العلماء يعني كلمة السنة أو يعني ومصطلح السنة على مسائل الاعتقاد هكذا لإشعار كما هو الشأن وكما هو الأمر والحال فيما يتعلق بهذه الرسالة أي أصول السنة للإمام الحميدي رحمة الله عليه هكذا. إذن فهذه عادة جرت على ذلك وهم درجوا على ذلك وطلابهم كذلك دأبوا على ذلك واعتادوا ذلك حتى تتميز ويميز عقيدة أهل السنة يعني العقيدة النبوية، العقيدة المرضية، العقيدة الشرعية، ما شاء الله العقيدة السنية، العقيدة التي مستندها الأدلة النقلية والمصادر الشرعية وما إلى ذلك من مزاياها ومحاسنها الكثيرة وخصائصها كذلك، فتتميز على العقائد الباطلة الفاسدة المنحرفة المحدثة المخترعة المخالفة بكل صراحة للعقيدة الصحيحة والمجانبة كذلك والمخالفة أيضا لعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. ولهذا يكفي في كوننا لما ذكرنا السنة أشرنا إلى نسبة هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في كونك أنت هذا الذي تقول تنسبه وتضيفه هكذا بكل صراحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نسبته إليه صحيحة وإضافته إليه صادقة ونقله كذلك عنه الصحيح والصريح وهكذا والثابت. ولهذا رأيتم العلماء كما ذكرنا في المقدمة لما يذكرون يعني الأسانيد في ذلك كما سيأتي عند ذكر الراوي، يعني مثلا الإمام الحميدي رحمة الله عليه لما يذكر ويسوق ويروي هذه العقيدة بعبارة تدل على الصحة والقطع واليقين أيضا والجزم كذلك بثبوت ذلك شرعا ونقلا هكذا كما قلنا. ولذلك رأينا بأن العلماء أطلقوا هذه الكلمة وهذه العبارات وهذه الألفاظ وهذه المصطلحات وهذه الأسامي أو العناوين للكتب، يعني حتى يشعر الإنسان بسنيتها وشرعيتها ونقليتها هكذا ما شاء الله وأحقية، ولا بد أن تكون يعني هذه العقيدة هي التي ينبغي أن تنشر ويعتقدها ويدينها الناس ويتبعها الناس ويكون الناس يعني بكل متعلمين ومعلمين لها، لأنها هذه عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكر وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، عقيدة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة والجماعة المهدية وغير ذلك من فضائل ومحاسن وخصائص هذه الدعوة. وذكرنا كيف أن الإمام ابن رجب الحنبلي لما عرف السنة بيّن بأنها هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان هو عليها صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان عليها أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وهي سالمة من الشهوات والشبهات، أي سالمة من خالصة تماما وبريئة كلية ما شاء الله، وسليمة كذلك ما شاء الله من كل الشبهات ومن كل الشهوات، لا مجال للعقل ولا للرأي فيها هكذا كما ذكرنا قبل قليل. وسنذكر كذلك لما يعرف الإنسان لما يقول أن السنة عندنا هي إذن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وذكرنا كيف أن العلماء ذكروا ذلك، ذكروا مسائل الاعتقاد فأطلقوا واصطلحوا واستعملوا وعبروا عنها في مقدمتها كعنوان عام، يعني كعنوان عام أنها السنة، لما ذكرنا كلام سفيان ابن عيينة هذا تذكرون يعني فيما نقله وأخرجه اللالكائي يعني هكذا، وذكر في شرح يعني أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكذلك ذكرنا قول الشافعي في ذلك لما ذكر مسائل الاعتقاد صدرها بقوله القول في السنة التي أنا عليها ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهما مثلا تذكرون يا إخوان. وكذلك سفيان ابن عيينة لما ذكر هذه الأشياء ذكرها قوله يعني السنة عشرة، وكذلك علي بن المديني ها لما ذكر السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقل بها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها، أي لم يكن من أهل السنة، وذكر تلك المسائل. وذكرنا كذلك مرات وكرات كلام الإمام أحمد فيما رواه عنه يعني عبدوس ابن مالك العطار رحمة الله عليه لما سمع أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى هذا الذي يقوله وهذا الذي يعتقده وهذا الذي يدينه وهذا الذي يحرره ويقرره ويعرضه للناس ويعلمه الناس ويدعو إليه الناس، فهذا هو الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك تذكرون يعني سهل ابن عبد الله التستري لما قيل له متى يعلم الرجل أنه على السنة، أي ما هي علامات ذلك يعني وأمارات ذلك حتى يستأنس بها الرجل ويستيقن بإذن الله أنه على ذلك، يعني يجدها في نفسه، يجدها في عقله فكرا وفي لسانه تعبيرا وفي قلبه كذلك اعتقادا وفي تطبيقه ممارسته يعني تطبيقها، الجوارح ما شاء الله يرى يمشي عليها يقر بها يؤمن ويعتقد يدين إلى غير ذلك ما شاء الله، هذا الرجل يجدها في نفسه. ولذلك رأينا مثل ما ذكر حسن بن علي ابن خلف يعني ابن خلف البربهاري، لما تذكرون لما في أول ومستهل ومقدمة كتابه شرح السنة لما ذكر مسائل الاعتقاد لما أشار إلى قوله اعلموا، يعني هذا إشعار بكل صراحة وإعلام كذلك وتعليم ودعوة وبيان ما شاء الله، لما قال اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، ثم ذكر أمورا ومسائل في الاعتقاد. هكذا يا إخواني، إذن ينبغي للناس أن يدركوا هذا. ولهذا عباد الله فإن الإمام يعني الحميدي رحمة الله عليه في أول هذه الرسالة وفي بدأ في هذه الرسالة بذكر ما ينبغي أن يعلمه الناس، أن هذا الذي أنا أقرره لك هو من السنة، يعني هذه السنة هكذا كما تعلم، يعني هذه العقيدة. والمراد كما قلنا بالسنة هنا في هذا الموضوع في هذا المجال في هذه الرسالة هكذا المراد بها العقيدة، أي العقيدة السنية، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هكذا وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. إذن هذه السنة كما أشرنا إلى ذلك أنه يعني ما هي، أشرنا لما يحدث يعني الطلاب بها وقال يعني حتى يروي لهم هذه الرواية بصيغ وألفاظ وصور كذلك تدل على أنه يعني تعرفون ضبط الرواة مما يعطي ومما يضفي ومما يلقي في نفس الإنسان الجزم والقطع بذلك والثقة والطمأنينة كذلك، أن هذا الراوي يحدث بحديث غير متردد وغير شاك ما شاء الله، لم ينس منه شيئا ولم يضطرب في شيء ولم يتردد كذلك أو يشك أيضا، المهم لما يجزم الإنسان هذا الجزم يجعلك تثق في نقله وفي قوله وفي روايته، فكيف إذا هذا الراوي حدث يعني لأن العلماء والحمد لله في نقولهم جعلوا ألفاظا ومراتب، يعني كما يقولون يعني طرق التحمل، طرق تحمل والأداة، تحمل الراوي يعني للحديث كيف يتحمله بأي صيغة حتى تشعر بأن هذا الراوي سمع ما يسمعك إياه، وهذا الذي يقوله سمعه ممن قاله كما هو يقوله لك، يعني معنى السماع هو أرفع عبارات التحمل هكذا، وهي قول الراوي سمعت هكذا. ولذلك نجد كذلك من أنواع يعني وطرق تحمل الحديث أي التحمل والأداء، لما تجد كذلك العرض وهو مثلا القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب أو الإجازة، وكذلك لما يأذن الشيخ يعني في الرواية لفظا أو كتابة يجيزك، المناولة كما هو حصل يعني مثلا من إعطاء الشيخ شيئا من أرويات من مروياته وحديثه مثلا ومصنفاته مثلا للطالب فيقول له هذه من مروياتي مثلا، فيقول له هذه من مروياتي هكذا مما رويته أنا فخذها كذلك، ويأذن له ويجيزه كذلك في رواية ذلك عنه أي نيابة عنه طبعا، وهي مراتب، وهذه لا شك أنها دون السماع. وقد نجد مثلا الكتابة أو المكاتبة كما حصل في نقل عقيدة الإمام يعني السنة الإمام المزني لما كتب إليهم، كما تدركون يعني لما يروي من روى عن الإمام المزني رحمة الله عليه، يعني سبب مثلا سبب تأليفه لكتاب السنة، والأسباب تختلف، منهم من يكون بطلب من أحد يعني يريد منه أن يجمع له وأن يصنف ويحرر ويكتب له يعني شيئا مجملا يعني مجمل اعتقاد أهل السنة والفرقة الناجية والسلف الصالح، يعني حتى ما شاء الله يدينه ويعتقده وما شاء الله ويتعلمه هو وأهله وذووه ويعلمه الناس أيضا كذلك. ونجد كذلك من طالب أو شيخ يريد ذلك لطلابه حتى يكون له ولأهله ولطلابه، وهكذا الأسباب تختلف الحقيقة. وفيهم من لعله يتهم في عقيدته، يتهمه الناس بالكلام في القرآن والكلام في القدر مثلا إلى غير ذلك، كما حصل مع الإمام مثلا المزني رحمة الله عليه، تذكرون كما يقول يروي عنه الحلواني ها؟ يعني علي بن عبد الله الحلواني لما قال كنت بطرابلس المغرب فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة إلى أن ذكرنا المزني، ذكر السنة وأهلها وعلماء أهل السنة ومن صنف في مسائل اعتقاد أهل السنة وكذا، فذكر من أئمتها حتى بلغ بهم الذكر ووصل بهم السرد يعني سرد وذكر أئمة السنة إلى أن ممكن ذكروا الإمام المزني، فقال بعض الحاضرين بلغني أنه يتكلم في القرآن ويقف عنده، وذكر آخر أنه يقول كذا وكذا يعني وأنه يقوله يعني المهم، وبعضهم أنه مثلا يتكلم حتى في ممكن في القدر مثلا، المهم تهم وافتراءات فرا يعني وقالات السوء يعني أقاويل اخترعوها من تلقاء أنفسهم. المهم باختصار شديد جدا قال بلغني أنه يتكلم في القرآن ويقف عنده، وذكر آخر أنه يقوله، إلى أن اجتمع معنا قوم يعني أخر فغم ذلك الناس يعني غما شديدا، يعني هذا الشيء عظم عليهم وأثر فيهم بكل صراحة، حتى اغتم بعضهم يغم ذلك الشيء الناس البعض الحاضرين، فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه، نريد أن يخبرنا هل هذا الذي يقولونه عنك صحيح ولا كيف يكون رده، والحق يرد الباطل والباطل يرد بالحق، والكذب بالصدق والصدق ينفي وينسف ويرفع ويدفع الكذب، وهكذا هو علم أهل السنة وصدق أهل السنة وأمانة أهل السنة وما إلى ذلك من محاسن أهل السنة. قال فكتب إلينا، هذه المكاتبة، قال فكتب إلينا كتابا هكذا، إذن فكتب إلينا شرح السنة، هذا هو اسمه شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر. المهم فكتب إليهم ما كتب كما هو منثور وكما هو مذكور وكما هو مسطور في كتاب شرح السنة للإمام المزني. رأيتم يا إخوان؟ المهم باختصار، وكذلك تجدون الإعلام والوصية والوجادة وما إلى ذلك. المهم باختصار الإمام الحميدي استهل رسالته قائلا يعني المهم لما روى عنه يعني بشر ابن موسى، وهو طبعا تلميذه سمع منه لأن هذا بشر ابن موسى ابن صالح ابن شيخ ابن عميرة أبو علي الأسدي، سمع من يعني الإمام الحميدي وهو وروى عنه، هذا بشر بن موسى روى عن الإمام الحميدي كذلك المسند تجدون يعني، وكذلك روى عن سعيد بن منصور. المهم باختصار شديد روى عنه هذا بشر بن موسى قائلا انظروا، قال حدثني حدثنا هكذا حدثنا الحميدي هكذا قال حدثنا الحميدي ثم قال أي السنة عندنا. والمهم لما قال حدثنا يعني هذا قول المؤلف هكذا لما الحميدي طبعا هو حدثهم يعني بقوله قال إذن الراوي الذي روى عن الحميدي روى بصيغة حدثنا أي بمعنى الإمام الحميدي رحمة الله عليه هكذا يعني لما مثل ما قول هذه الصيغة حدثنا هي صيغة من صيغ التحمل كما ذكرنا في بيان هذه الصيغ وهذه المراتب وهذه الألفاظ المستعملة والصور كذلك في تحمل الرواية والحديث وآدائه وتلقيه وإلقائه هكذا وتعلمه وتعليمه. إذن فحدثنا عبارة حدثنا ولفظة حدثنا هي صيغة من صيغ التحمل التي يقولها الراوي إذا سمع الحديث من الشيخ هكذا يعني لما تكون بصيغة الجمع لا شك أنه يكون معه غيره. أما إذا كان بصفة المفرد يعني طبعا يعني إذا مثل ما تقول يعني هو الذي قرأ عليه هكذا أي قرأ على الشيخ هكذا وهو يسمعه. إذن إذا قرأ على الشيخ وهو يسمعه يكون كذلك. ولهذا بكل صراحة فإذا سمع من قراءة الشيخ الراوي يعني لما نقول سمع منه وحده فيستعمل عبارة حدثني. أما إذا سمع ذلك الكتاب أو تلك الرواية أو ذلك الحديث أو ذلك المنطوق الذي يرويه عنه بهذه الصيغة فإذا يعني سمعه معه جماعة لم يسمعه وحده كما في حدثني أي صيغة المفرد فهنا لا شك أنه يقول يعني يقول عبارة حدثنا ولكن تفيد السمع رأيتم تفيد أنه سمع ذلك الحديث من الراوي. فإذا سمعه من الراوي وحده يقول حدثني وإذا سمعه معه غيره أي جماعة من الناس فيقول حدثنا. وإذا يعني كذلك إذا قرأ على المحدث كذلك يعني كما يقولون يعني إذا قرأ على المحدث أو قرأ عليه مثل غيره وكان حاضرا يعني كذلك أخبرنا وهكذا دوليك يعني. وإذا قرأ بمفرده كذلك أخبرني مثلا. المهم باختصار أريد أن أقول هذه العبارة عبارة حدثنا وهي إذا سمع هذا الحديث من الشيخ وكان معه غيره لأنه بصيغة الجمع معناه لم يسمعه فقط وحده حتى يستعمل عبارة حدثنا إنما سمعه معه غيره من الطلاب ومن الرواة. وطبعا يجوز كذلك يعني قد نجد كلمة حدثنا يعني يستعملها وقد يكون وحده هكذا يكون وحده هكذا إذن أو كذلك العبارة الأخرى كذلك حدثني وقد يكون معه يعني كذلك غيره ولكن يختصرون كذلك كلمة حدثنا تجدونها كثيرا في كتب الحديث تجدون عبارة حدثنا يختصرونها إلى ثنا أي ثاء المثلثة الفوقية والنون والألف يعني يحذفون الحاء والدال شايفين يا إخوان. المهم باختصار شديد وهذه مصطلحات معروفة عند المحدثين ولذلك درج في الحقيقة درج على هذا الاصطلاح وعلى هذا الإطلاق علماء الإسلام قديما وحديثا فيتحرونه ويتحلون به كذلك رواة وروايات فكما جعلوا حدثنا من عباراتي بل من أرفع عباراتي التحمل كقولهم أيضا بعبارات مرادفة لذلك مثل سمعت وأخبرنا يعني وأنبأنا وكذلك يجعلونها ويستعملونها أيضا عند العرض والأداء فهي عبارة تستعمل عند التحمل والأداء وكذلك عند التلقي والإلقاء. فإذا ولذلك تجدون في كتاب العلم للإمام البخاري رحمة الله عليه عقد بابا حتى يشعر الناس بأهمية حدثنا في الرواية هذا الذي يسلكه أهل السنة وهذا الذي نجده عند الإمام الحميدي رحمة الله عليه لما استعمل عبارة تحدث يعني لما الراوي عنه بشر بن موسى لما يروي، وهو كذلك لما يروي عن سفيان ابن عيينة يذكر أنه حدثنا سفيان، يعني لأن سفيان ابن عيينة روى عنه كثيرا الإمام الحميدي، مثل ما روى الإمام البخاري عن الحميدي كذلك. المهم باختصار شديد، ولذلك عقد الإمام البخاري في كتاب العلم يعني صحيحه الجامع يعني صحيح البخاري بابا، أفرد بابا في هذا المصطلح وهذه العبارات ودلالاتها ومعانيها وكل ما يتعلق بها ما شاء الله، يعني فقهها هكذا ومرادها والمقتضى منها وأثرها وثمرة استعمالها كذلك وتطبيقها وتبنيها في العلم تعلما وتعليما هكذا بكل صراحة. ولذا عقد بابا ترجمه بقوله، انظروا باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا، وبعدين انظروا يا إخوان قال وقال لنا الحميدي، أي وهو شيخه يذكر البخاري، يعني يريد أن يقول هذا اختيار الحميدي، فهذا الذي علمنا إياه وذكره لنا ويعني واختاره الإمام الحميدي، وكأنه يختار ما اختاره شيخه وشيخ شيخه. قال وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة وهو سفيان رحمة الله عليه، سفيان بن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا، وذكر الإمام البخاري وقال ابن مسعود، يريد أن يقول هذه الألفاظ حتى استعملها السلف، وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق والمصدوق، وهو الصادق المصدوق، يعني كذلك كما ذكر كذلك حديث ابن مسعود نعم، ويذكر كذلك قول حذيفة بن اليمان حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، وحتى أبو العالية يعني عن ابن عباس تلميذ ابن عباس أبو العالية الريح يعني الرياحي هكذا. المهم يعني يقول قال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي فيما يرويه عن ربه، وقال أنس أي أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، وقال أبو هريرة هكذا. المهم يعني يريد أن يقول هنا هذه العبارات تدل على النقل الصحيح، وإن اختلفت ألفاظها ولكن اتفقت ما شاء الله معانيها، لكن عبارة حدثنا رأيتم كيف ذكر سلف الإمام الحميدي، ذكر البخاري بأنه هذه العبارة حدثنا استعملها ابن مسعود هكذا، واستعملها كذلك حذيفة بن اليمان إلى غير ذلك سبحان الله. ولهذا كان السلف إذن يعدون من أجل ضبط السند، من أجل أن يعلم الإنسان بأن أو الطالب بأن هذا الذي يحدثه حدثه بحديث يعني يضبطه ضبطا تاما ما شاء الله، وسمعه كذلك من يعني من الراوي الذي ينقل عنه، فعبارة حدثنا تدفع ما شاء الله. ولهذا المعنعن إذا كان مدلسا يشترط في يعني زوال ورفع ودفع يعني الشك هذا، لأن المعنعن إذا كان مدلسا يعني ممكن جدا هو روى عن بعض من عاصر ما لم يروي مثلا ما لم يسمع منه، أو يروي عنه هو حقا سمع منه مثلا في بعض الحالات أنه سمع منه بعض الأحاديث، ولكنه يعنعن عنه البعض الآخر والبعض الآخر لم يسمعه منه، ولذلك يشترط في المدلس التصريح بالسماع أو التصريح بالتحديث حتى يعني يعني هذه الشك الذي يبقى في المدلس، لأنه يعد التدليس نوعا انقطاع ينفي الاتصال، لا بد أن يصرح إلا إذا روى عنه ذلك الذي عنعنه وذلك الذي رواه يعلم بأنه بكل صراحة سمعه وإن استعمل هذه اللفظة، وأن يكون ذلك بمثابتي وفي منزلتي مثلا شعبة بن الحجاج لما قال كفيتكم تدليس ثلاثة، كما ذكر هذا الإمام البيهقي في كتاب المعرفة، وذكر كذلك هذا ونقله أيضا فيما أذكر الإمام بن حجر العسقلاني كذلك في طبقات المدلس، لما ذكر قفيتكم تدليس ثلاثة، ذكر الأعمش وقتادة بن قتادة بن دعامة السدوسي، أعني وقتادة بن دعامة السدوسي، وكذلك أبو إسحاق السبيعي. المهم باختصار شديد أقول كان السلف رحمة الله عليه يهتمون بالإسناد هكذا بكل صراحة، يعني ويعدون الاهتمام بالإسناد والإلمام يعني بهذا الإسناد، يعني هذا من الاعتناء بالحديث، بالاعتناء والأمانة كذلك والصدق كذلك في النقل. ولذلك كانوا بكل صراحة يعودون الاهتمام بالإسناد أي الأسانيد والإحكام والإلمام بما يتعلق بها، كما قلنا رواية ورواة وأحوال وأقوال، والإحكام في استعمال ذلك منهجا يسيرون عليه في قبول الأخبار والاعتداد بالآثار. تذكرون كلام ابن المبارك: الإسناد من الدين، فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، هكذا ولا لا؟ وتذكرون قول إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي لما قال: كان عبد الله ابن طاهر إذا سألني عن حديث فذكرته بلا إسناد سألني عن إسناده، ويقول راوية أو يعني راوي الحديث، أو في عبارة أخرى رواية الحديث بلا إسناد، أي الذي يروي الحديث بلا إسناد، هذا من عمل الزمناء، فإن سند الحديث كرامة من الله عز وجل لهذه الأمة، أي الإسناد هذا خصيصة من خصائص هذه الأمة، والحمد لله رب العالمين. هكذا إذن. وقال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: الإسناد من الدين، فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، هكذا ولا لا يا إخوان؟ فإذن فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وكذلك تذكرون كلام الإمام الشافعي رحمة الله عليه الذي يؤكد أهمية وضرورة ووجوب شرطية، يعني هذه مثلا نقل بهذه العبارة أو ما هو يأتي في معنى هذه العبارة هكذا، ومدلول هذه العبارة هكذا، وإن لم يكن في درجتها ولكن يكون مندرجا تحتها ولو بصورة نوعا ما بعيدة، لكنها تحقق ذلك المطلوب، أي بمعنى بدرجة دنيا أدنى منها، لكن لا بد من تحري هذه الألفاظ واستعمالها في النقل والرواية، كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، انظروا هنا الشاهد، والعلم ما كان فيه قال حدثنا، رأيتم، والعلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذلك وساويس الشياطين، أي وسواس الشياطين. ولذلك يقول كلاما الإمام ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه، ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه يذكر كلاما في هذا لما يقول مثلا: من أحالك على غير حدثنا أخبرنا أو وحدثنا، أي من أحالك، يذكر هذا في مدارج السالكين، قال من يعني من أحالك على غير أخبرنا وحدثنا فقد أحالك إما على خيال صوفي أو قياس فلسفي أو رأي نفسي، فليس بعد القرآن وأخبرنا وحدثنا إلا شبهات المتكلمين وآراء المنحرفين وخيالات المتصوفين أي المتصوفة وقياس المتفلسفين، ومن فارق الدليل ضل عن سواء السبيل، رأيتم؟ هذا هو، يعني لا بد أن يتبع الإنسان هذا المنهج، هكذا رحمة الله عليه. إذن قال الإمام أقول الحميدي رحمة الله عليه لما قال إذن السنة عندنا، وقد شرحنا، يعني يريد بالسنة ما شك العقيدة، أي أصول الاعتقاد، العقيدة الشرعية، العقيدة النبوية، هكذا التي يريدها الإمام الحميدي، كما أرادها غيره من العلماء الذين صنفوا في هذا الباب، ويعني أي كتاب يكتبون في هذا يعني يستهلونه ببيان ذلك حتى يبينوا للناس مصدر تلقي ذلك ومصدر الاستدلال كذلك، لأنهم بيّنوا بأن هذه المسائل ليست مسائل عقلية ولا رأي فيها ولا قياس فيها ولا مجالا أو مسرحا للتخرصات والآراء والاجتهادات والتقعيدات هكذا، لا والله، إنما تكون بطريقة نقلية وحجج شرعية ثابتة من الكتاب، من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ومستقى وكذلك مفهومة على الطريقة المرضية السلفية الأثرية، طريقة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولهذا إذن قوله، قول المصنف معنى عندنا في الحقيقة السنة عندنا، ما الذي يريده بعبارة يعني بهذه عبارة عندنا؟ قد يفهم يعني الإنسان ولعله يحمل مراد المصنف بقوله عندنا الذي جاء بضمير وصيغة تفيد الجمع أو بنون التعظيم، هذا حاشا أن يستعمل هذا، وخاصة في هذا المجال، هذا إمام لا يستعمل هذه العبارات نون التعظيم، إنما إذا استعملها بصورة تبعية يعني عندي، يعني عندي وأصار بعندنا، أي أنا ومن أدركت من العلماء ومن سبقنا ومضى من العلماء أيضا، بدءا بالصحابة والتابعين وأتباع التابعين إلى عهده وعصره رضوان الله تعالى عليهم جميعا. إذن ولذلك فمعنى قول المصنف رحمة الله عندنا ومراده وبيان كون الذي هو عليه من مسائل الاعتقاد التي أوردها وقررها في مصنفه هو المعتقد الذي أدرك عليه الأئمة والعلماء الذين عاصرهم وأدركهم، وهو المنقول عن السلف الصالح بالأسانيد الصحيحة والروايات الصريحة، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم ومن اتبعهم بإحسان في ذلك. وعلى هذا فهو المعتقد الحق والصواب، أي السني الذي يجب أن يصير إليه المرء معتقدا إياه ويسير عليه ملتزما به ويستمر على ذلك متمسكا به ومحافظا عليه. وفي هذا المعنى كما قلنا يا إخواني، يعني جاء قول الإمام الشافعي رحمة الله عليه، ها القول هكذا في السنة التي أنا عليها، رأيتم أنا عليها ورأيت الذين رأيتهم، أي وكذلك أدركت على ذلك ورأيتهم وألفيتهم كذلك وعاصرتهم كذلك على ذلك، مثل سفيان ويعني وكذلك مالك وغيرهم، ثم ذكر تلك المسائل. وكذلك يؤيد قوله يعني بكل صراحة ما أورده عنه ابن الماجشون من قوله وما لم يكن يومئذ دينا، لا يكون اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، رأيتم يا إخواني. وكذلك في هذا الباب وفي هذا المعنى والمراد وفي هذا السياق والسباق والعاق أيضا، يعني في هذا السياق يعني بكل صراحة يأتي قول الإمام أحمد كذلك عقدا وقصدا، أي تقريرا وتحريرا وتعبيرا أيضا، يأتي قوله يعني قول الإمام أحمد يعني ما قرره يعني من أمور ومسائل الاعتقاد في قول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، حتى ذكر كما قلنا والسنة عندنا آثار رسول صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. ثم ذكر بعد ذلك عددا من الأمور والمسائل الاعتقادية التي ذكرها في مصنفه رحمة الله عليه. إذن وعبارة عندنا يعني هذا الاستعمال وهذا الإطلاق، يعني هذه العبارة عبارة عندنا معلومة ومعمول بها، جرى عليها الأئمة يعني هكذا والعلماء السابقون، ودرج عليها كذلك اللاحقون من علماء وأئمة أهل السنة والجماعة فيما سار عليه السلف صار إليه كذلك الخلف، وخير الخلف يعني بكل صراحة، يعني خير الخلف وخير خلف أيضا، يعني فيما كان عليه السلف ومن كان متبعا لمن سلف رحمة الله عليهم، والخير كله في اتباع من سلف والشر كذلك في ابتداع من خلف. ولهذا تذكرون قول ابن مسعود رحمة الله ورضوانه عليه: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما إن تمسكنا بالأثر. وفي هذا المعنى إخواني بارك الله فيكم يأتي قول عبد الله، يعني أقول كما ذكر يعني مؤيدا ويعني وموافقا ومطابقا ومسايرا ومماثلا ومؤتسيا كذلك ومقتفيا ومحتذيا، يعني بأثر وآثار الصحابة كابن مسعود مثلا. وفي هذا السياق يأتي معنى يعني كذلك قول أبي محمد حرب ابن إسماعيل الكرماني رحمة الله عليه، حيث لما ذكر مسائل الاعتقاد التي رواها عنه ابن القاسم، ها يعني ذكر هذه المسائل بماذا صدرها، يعني ماذا ذكر بين يدي ذكرها وتقريره لها وتحريره، ذكر كلاما قال فيه: هذا مذهب أهل الأئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وأدركت من أدركت من علماء العراق والحجاز والشام وغيرهم كذلك، أي عليها أدركتهم، علي كانوا عليها. وأدركت من أدركت، وكذلك كأدرك من أدركت، وهكذا إلى عهد الصحابة رضوان الله تعالى، يروونها ويروونها ينقلونها كذلك بهذه العبارات وهذه الإطلاقات وهذه الألفاظ والاصطلاحات والمصطلحات. إذن قال فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن مجهج السنة وسبيل الحق، هكذا. وكذلك يقول الإمام الأصبهاني في الحجة، يعني ذكر كتاب ذكر فيه مسائل الاعتقاد في بيان المحجة هكذا ما شاء الله، وذكر كلاما في مثل هذا المعنى، قال: ومما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون يعني كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد لا يجرون على طريقة، يعني على طريقة لا يعني بكل صراحة يعني على طريقة أخرى ولا يحيدون عنها، يعني لا يجرون على طريقة ولا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، يعني يمشون ما شاء الله ملتزمين منسجمين منضبطين مرتبطين بها متقيدين فيها لفظا ومعنا إطلاقا ومرادا عقدا وقصدا بكل صراحة. ولذلك قال: قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد لا ترى فيه اختلافا ولا تفرقا في شيء، وإن يعني في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء عن قلب واحد وجرى على لسان واحد وعلى الحق، يعني بكل صراحة وهو وعلى لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ رأيتم يا إخواني بارك الله فيكم كيف قرروا هذه المسائل. ولهذا قال: أن يؤمن، هكذا قال السنة عندنا. إذن فالمقصود عندنا كما رأيتم هكذا هم العلماء يفعلون. ولذلك تذكرون كما قرر يعني الرازيان أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي لما يعني أخبر وروى عنهما من روى العقيدة والمسائل الاعتقاد التي حرروها وذكروها في مصنفاتهم ورواها عنها ورواها عنهم طلابهم وتلاميذتهم طبعا بالسند، كقول مثلا يعني قوله أخبرنا أبو زيد الشامي قراءة عليه قال أخبرنا الشيخ أبو طالب، انظروا الأسانيد عند أهل السنة والجماعة، قال أخبرنا، انظروا عبارة أخبرنا، حدثنا، أنبأنا، ما شاء الله، سمعت وكتب إلينا، المهم هذه ما يدل على صحة النسبة وقوة السند كذلك ما شاء الله. قال إذن إلى أن قال قال حدثنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز يعني ابن مردك ابن أحمد البرذعي قال أخبرنا أبو حاتم قال أخبرنا يعني بل أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم قال سألت أبي وأبا زرعة، أي سأل أباه أبا حاتم، هكذا ولا لا؟ هكذا. وسأل كذلك أبا زرعة أي الرازي، وكلاهما رازيان هكذا. المهم عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين أي الاعتقاد، وما أدرك، انظروا هذه ليس للأخير أو للمتأخر أن يأتي بشيء لم يسبقه إليه سلفه ولم يقل به سلفه. فمسائل الاعتقاد كما قلنا فيها الاتباع وفيها الاقتداء والائتساء وفيها أن تنقل عنهم ما ثبت هكذا. ولذلك لما أشار إلى هذا أنه ينبغي أن يكون هذا مما قال به الصحابة، مما كان عليه الصحابة، مما كان يدينه ويعتقده الصحابة. تذكر لما الإمام كما يقولون ابن أبي داود، نعم يا إخوان، ابن أبي داود في حائيته لما استهلها بقوله تمسك، وكلمة التمسك تشعر بأهمية العناية والرعاية والاهتمام والمعرفة والإحكام كذلك في الالتزام، كقوله في حيث العرباض تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، كناية عن التمسك الشديد السديد الرشيد. إذن تمسك أي الأخذ بقوة وبحزم وعزم وجزم ويقين وإيمان ويعني إلى غير ذلك ما يفيد يعني القوة، أخذ الشيء بالقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. المهم باختصار قال تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا. والهدى لما أنت تذكر كلمة الهدى هو العلم النافع الذي بعث الله به رسوله والعمل به، لما يكون علم مستقاه ومستمد يعني مستندك في ذلك ومصدر نقلك له كذلك واستدلالك به هو قال الله قال رسول صلى الله عليه وسلم قال الصحابة، حتى تفهم كلام الله وكلام رسوله على المراد الصحيح ما شاء الله. المهم باختصار ولهذا رأيت كلمة الهدى ماذا تعني، قال تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا، أي والابتداع حتى في اللغة هو إحداث شيء على غير مثال سابق له، أي لا ليس له يعني مثلا يسأل من سبقك إلى هذا، من قال بهذا في من مضى من العلماء والأئمة المهتدين الذين يقتدى ويهتدى بهديهم ويقتدى بمنهجهم ومذهبهم وقول كما قال الإمام الأوزاعي رحمة الله في هذا المجال، في هذا المجال اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واتبع سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. ولهذا باختصار شديد لما قال تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن، انظر، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها عنه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، والتي نقلها عنه أصحابه، والتي ترجمها أصحابه، والتي فهمها وفهمها أصحابه، فهم حقيقة الذين يقتدى بهم، كما قال عيسى لما ذكر الطوائف الهالكة والفرق الهالكة وذكر من بين تلك الفرق الكثيرة الهالكة ذكر فرقة واحدة ناجية، لما سئل عن هذه الفرقة الناجية لما قال إلا واحدة سألوه عنها قال من هم ما أنا عليه وأصحابي، أي من كانوا على ما أنا كائن عليه اليوم وأصحابي رضوان الله تعالى عليهم. شايفين يا إخوان، إذن ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح كذلك، توكيد لمآل ذلك وعاقبة ذلك وجزاء ذلك. أنا باختصار شديد أردت أن أقول لما سأله عن مذاهب أهل السنة، يعني ما جيل بعد جيل، عصر بعد عصر، يعني كلهم ينقلون هذا المعتقد، لا يتغير بتغير الزمان ولا يتبدل كذلك بتبدل المكان ولا باختلاف مراحل وأطوار وأحوال الإنسان، لا يتغير بتغير الزمان ولا المكان ولا الإنسان، سبحان الله. لذلك قال وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقال انظروا فماذا قال، نقل عنهما قولهما أو قوليهما، فقال أدركنا العلماء، انظروا أدركنا هذه السنة، السنة عندنا هكذا، إذن قال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم، ثم ذكر مسائل الاعتقاد واستهلها هنا بقوله أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، رأيتم يا إخواني. إذن فلذلك أن يؤمن الرجل هكذا، إذن قال يعني السنة عندنا أن يؤمن الرجل، ولا شك أنه أراد هنا لما سرد مسائل الاعتقاد أراد المصنف يعني قبل الشروع في ذكري وإرادي وسردي وتحرير وعرض وتقرير هذه المسائل، يعني المسائل الاعتقادية التي أوردها وقررها في مصنفه هذا، أن يتلقاها المرء أن يتلقاها المرء معتقدا فيها اعتقادا خالصا ومصدقا بها تصديقا جازما ومقرا بها إقرارا صادقا ومبديا فيها موقفا حاسما تصديقا وإقرارا اعتقادا واقتناعا، هكذا إذن يا إخوان. ولذلك وليعلم الإنسان يعني هكذا أنه يعني هذه المسائل مسائل عقدية، كما ذكرنا قول ابن تيمية ليست لي ولا هي لأكبر مني، إنما هي لله ولرسوله هكذا ولما جاءنا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال الأوزاعي ندور مع الكتاب والسنة حيث دارا، والالتزام بالسنة في هذه يعني السنة بصفة عامة وخاصة في هذه الأمور، مثلا في كل المسائل الدينية لا بد كما ثبت عن أبي الدرداء وابن مسعود وكذلك وحذيفة بن اليمان وغيرهم من الصحابة، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. هذه المسائل العقدية مسائل توقيفية مسائل نقلية ليست مسائل اجتهادية ولا عقلية عباد الله، ولا هكذا. ولذلك إذن فالإيمان هنا يريد أن يبين شيئا، وهو لما قال أن يؤمن، والإيمان لغة والإقرار والتصديق هكذا ولا لا، يقال آمنت بالشيء إذا أقررته وصدقت به، كما قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق، والإقرار يعني بكل صراحة يعني بكل صراحة الإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق، وكذلك عمل القلب الذي هو الإنقياد. أما معناه الشرعي وسيأتي إن شاء الله، وسيأتي إن شاء الله ذكر الإيمان ومذهب أهل السنة في تقرير الإيمان ومسائل الإيمان وحقيقة الإيمان هكذا. إذن لهذا أما باختصار ماذا يريد بالإيمان، فإنه يرد ويراد ويطلق ويصطلح به على الدين كله، أي عقيدة وشريعة، وذلك عند وروده مفردا منفردا، كمسألة الإيمان والإسلام كما تعلمون، يعني إذا اقترنا بكل صراحة ذكرا وموضعا هكذا يفترقان معنا، وإذا افترق اتفق كذلك كما تعلمون هذا، وسيأتي إن شاء الله ذكر ذلك في بابه وكتابه ومبحثه وموضوعه. ولهذا عباد الله ويعني وهذا معروف، فإنه كذلك يعني الإسلام يعني وكذلك الإسلام إذا أطلق يتضمن يعني المسائل العقدية والعملية هكذا ولا لا، هكذا إذن. وكذلك الإيمان، ولذلك نجد مثلا في الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، نجد مثلا في حديث جبريل نجد مثلا في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، هذه مسألة أخرى. يعني نجد في قوله تعالى قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، نجد مثلا قوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. يعني هذه مسائل تبين لنا في هذا المجال الفرق بين الإسلام والإيمان، يعني هكذا. بينما وكذلك في حديث جبريل الذي تحفظونه كلكم أو جلكم، حديث جبريل المعروف الذي رواه عمر بن الخطاب لما قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذا أقبل علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، تذكرون الحديث، سأله عن الإسلام فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال إسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان حج البيت المستطاع إليه سبيلا مثلا، قال صدقته. ثم قال وما الإيمان، أي أخبرنا عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن. انظروا كيف ذكر الإسلام وكيف سمى الإسلام وبين الإسلام، ها ثم ذكر كذلك الإيمان، قال وأخبرني عن الإيمان وما الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، تذكرون الحديث. إذن هنا لا بد أن يعرف الإنسان هذه الحقيقة. إذن عموما باختصار مع ضيق الوقت فسنطرق ونتطرق ونتناول موضوع الإيمان بإذن الله تعالى في الباب الذي يلي الباب الأول الذي تناوله الإمام وهو القدر، أول باب وأول مسألة وأول أصل من أصول أهل